بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في مشيخة الإجازة، وذكرنا بأن شيخ الإجازة على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، لا تدل إجازته على وثاقته عند المستجيز ولا عند غيره كما قال المصنف، وهي هاي الحالة فيما لو كان الشيخ يجيز ما في كتابه الذي ألفه. النحو الثاني أو القسم الثاني اللي هو مدار البحث اليوم، وهو أن يجيز لغيره كتابه لم يصنفه بنفسه وإنما صنفه غيره، وهو كتاب مشهور. مثل ما الآن أنت تروح إلى مرجع من المراجع، إلى مجتهد، إلى صاحب إجازات مشهور، وتستجيزه في رواية الكافي مثلا، يعطيك إجازة فيقول أجزتك يا فلان ابن فلان في رواية الكافي التهذيب. زين، المصنف خلاصة الأمر يقول رأيه، يقول بما أنه كتاب مشهور فهذه الإجازة لا يشترط فيها أن يكون المجيز ثقة عند المستجيز، أعم باعتبار أنه هذه الإجازة لا تؤخذ إلا للتبرك وإلا لاتصال السند فقط، لأن الكتاب مشهور، سواء أنت أخذت هذا الكتاب من رجل ثقة أو من رجل عادي عامي لا اعتبار في وثاقته، أصلا ضعيف ماكو فرق، لأن بالنتيجة الكتاب معروف مشخص. زين، هذا من ناحية القسم الثاني. وبعدين يجي يقول وإنما الفائدة تظهر في هذا القسم الثاني بأنه هذا السند صح لا يفيد التوثيق، هذه الحالة لا يفيد توثيق المجيز، ولكن من جانب آخر لا يضر ضعفه باعتبار أنه هذا كتاب مشهور ولا يحتمل فيه. إنسان يجي واحد يقول يحتمل فيه أنه هذا المجيز دس فيه بعض الأحاديث، يقول لا هذا متميز باعتبار أن هذا الكتاب مشهور فلا يمكن فيه الدس، لا يمكن تصور الدس فيه. يعني الآن كتاب الكافي ممكن يجي واحد يزيد فد كلمة كلمتين سطر حديث، ما يمكن تصوره. ليش؟ لأنه مشهور وله نسخ معدودة وكثيرة حقيقة، تصل إلى حد التواتر كتاب الكافي. ولذلك يمكن في كتابي أول كتاب في بابي فضل في باب العقل والجهل في آخر الباب ذاكرين فد حديث، إذا ملتفتين ذاكرين فد حديث العلامة المجلسي ذاكر آخر حديث في باب العقل والجهل، يقول أن هذا الحديث موجود في بعض النسخ، مو في بعض النسخ، مو كل النسخ. فمتميز الحديث المعروف والحديث المدسوس مثلا أو الموجود في بعض النسخ دون كل النسخ. فلذلك نعم الإجازة في هذه الحالة لا تضر ضعف المجيز فيها. قال، نقرأ الآن العبارة لأنه بيناه في الدرس السابق البحث. قال إذا أجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه كما هو الحال الآن في نسبة أنه بالنسبة للكافي التهذيب مثلا إلى مصنفه مشهورا فالإجازة لأجل مجرد اتصال السند. هذا قارينة ونصنف توضيحه. الكلام في بابي أنه الشيخ الصدوق عند طريقة، أنه كانت الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في التهذيب أنه يعطي يبدأ كل سند بأول المصنف، يعني باسم المصنف للكتاب اللي يستخرج منه الحديث. مثلا الشيخ الصدوق مثلا يريد يستخرج حديث من كتاب حريز مثلا، فيبدي السند بحريز مثلا ويأخذ الحديث من كتاب حريز وينقله وين؟ في كتاب الفقيه. وبعدين في آخر الكتاب، كتاب الصدوق، ذاكر مجموعة من المشيخة، يقول وما ذكرته عن حريز مثلا فقد رويته عن أبي عن فلان عن فلان إلى أن يصل للمصنف. فالآن رح يبين هذه الطريقة ويتبين التمييز أو الفارق بين هذه الطريقة وبين طريقة الشيخ الكليني. قال توضيحه أن الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه الكافي، فبدأ الحديث باسم شيخ الإجازة عن شيخه إلى أن ينتهي إلى الشيخ الذي أخذ الحديث عن كتابه حتى يصل إلى الإمام عليه السلام. وهذه سيرته في غالب الروايات إلا ما شذ، إلا ما ندر، نقول التعبير الصحيح. لكن الشيخ الصدوق في خصوص كتاب الفقيه، كذا الشيخ الطوسي في التهذيبين، يعني في أكثر التهذيبين، قد بنيا على حذف أوائل السند والاكتفاء باسم من أخذ الحديث من أصله ومصنفيه، وهذه بها فائدة الآن تظهر لنا، حتى يصل السند إلى الإمام عليه السلام. ثم وضع في آخر كتبهم مشيخة، هذا كتاب المشيخة، وهذا كتاب المشيخة ترى الآن دققوها، كتاب المشيخة يختلف عن مشيخة الحسن بن محبوب المتقدم زمانا طبقة على زمان الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. أكو أحيانا مشيخة الشيخ الصدوق هذا فقط يبين بأسانيده إلى من صدر الحديث باسمه في كتاب الفقيه، كذا الشيخ الطوسي. لكن مشيخة الحسن بن محبوب مثلا عنده مشيخة الرجال مثلا، هذه لا، ظاهرا كتاب يستخرج فيها الأحاديث لكل راوي مثلا اللي وصل إليه إلى الحسن بن محبوب. مثلا حسن بن محبوب يروي روايات عن زرارة، فيجيب اسم زرارة ويقول الروايات اللي وردت عن زرارة بإسنادي إليه، وهكذا محمد بن مسلم، وهكذا أبو بصير، وينتهي إلى آخره. ظاهرا فهو كتاب روائي مو كتاب يرتبط بالأسانيد. زين. ثم وضع في آخر كتبه مشيخ يعرف بها طريقتهما إلى من أخذ الحديث من كتابه، فهي المرجع في اتصال السند في أخبار كتابهما. وربما أخلا بذكر السند أحيانا، في بعض الموارد لا ما يجيبون السند في المشيخة، موجود في اسم الراوي في الفقيه بس ما موجود سند المن إلى هذا الشخص مثلا. وربما أخلا بذكر السند إلى بعض أصحاب الكتب فصار معلقا، وبهم ما تحل طريقة حلهم موجودة، ذكرها الشيخ الإيرواني في كتاب الفوائد القواعد ماكو تمهيدية، أنه طريقة التعليق على كتاب الفهرس للشيخ الطوسي أو إلى مراجعة أسانيد الشيخ الصدوق مثلا في بقية كتبه. زين، أكو طرق أخرى. هو حقيقة أول من أسس هذه الطريقة الإرجاعية السيد البرجودي رحمة الله عليه، صاحب ترتيب الأسانيد. وربما أخلا بذكر السند إلى بعض أصحاب الكتب فصار الحديث معلقا، هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي. والظاهر من مقدمة الفقيه أن الكتب التي أخذ الصدوق منها الأحاديث، لاحظوا هذا فد منهج جيد حقيقة في تصحيح الأسانيد، وهو بتعبير العلماء أنه نقول الروايات الموجودة في كتاب الفقيه مأخوذة من كتب مشهورة، فلا داعي إلى أن نبحث في سند ما يصل بين الشيخ، السند المتصل بين الشيخ الصدوق وبين صاحب الأصل. نعم، نبحث الآن الحاجة وين نبحث؟ نبحث مثلا من صاحب الأصل، من صاحب المصنف إلى الإمام، فنص الطريق احنا شنو مشيناه، اي نص الطريق مشينا، حلينا المشكلة، نص المشكلة حليناها. فمن الشيخ الصدوق مثلا إلى ابن أبي عمير مثلا اللي استخرج الشيخ الصدوق كتابه، أو معاوية بن عمار، نقول هذا السند معتبر لهنا. من معاوية بن عمار إلى الإمام الصادق نشوف لازم السند، وعادة من بين أصحاب الأصول وبين الأمة ترى الطبقات قليلة جدا، أكثر الطبقات بين الصدوق إلى منه، إلى أصحاب المصنفات والأصول. فد مشكلة عويصة راح نحل منها، ما أقول نحل المشكلة الكبرى جميع المشكلة، نحل أكبر المشكلة حقيقة في حل الأسانيد. قال والظاهر من مقدمة الفقيه أن الكتب التي أخذ الصدوق منها الأحاديث وبدأ السند بأسامي مؤلفيها كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى أثبات النسبة. هذا رأي المصنف، رأي جماعة، بس مو رأي أغلب العلماء. لا، أغلب العلماء لا يحتاج إلى أن تراجع السند من الصدوق إلى الإمام، بس جماعة من الأعلام ذهبوا إلى أنه لا، التفكيك بين الرواية بين السند المتصل من الصدوق إلى صاحب الأصل فلا داعي للبحث في سنده. وهذا إلى مثيل، إلى نظير. شنو النظيرة؟ نظيرة أصحاب الإجماع، إذا تذكرون قلنا نصحح السند إلى أصحاب الإجماع ومن بعدهم لا حاجة إلى النظر في السند. لاحظوا، هذا هم نظيرة راح يصير. وبدأ السند بأسامي مؤلفيها كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى أثبات النسبة، فوجود السند إلى هذه الكتب المشهورة المعروفة وعدمه سواسية. قال في مقدمة الفقيه الصدوق وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، يقول عليها على هذه الكتب المعول من قبل الشيعة، من قبل علماء الشيعة، وإليها المرجع. شلون الآن كتاب الكافي، كتاب هذا حريز، وكتاب فلان فلان عند الصدوق كانت هكذا، مثل كتاب حريز بن عبد الله سجستاني، كتاب الصلاة، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي افتخر الإمام الصادق به بهذا الكتاب، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد الأهوازي، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله القمي، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد القمي، ونوادر محمد بن أبي عمير الكوفي، وكتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد أو بن أبي عبد الله نفس الشيء البرقي القمي، ورسالة أبي اللي هو علي بن الحسين بن موسى بن بابوي. إلي اللي بعض العلماء يقول أن الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام هو نفس الرسالة، كتاب الرسالة، رسالة الشيخ الصدوق لولده بالحقيقة. لأنه شوف لاحظوا علي ابن الحسين ابن موسى بن بابوي، فينسب أحيانا بعلي ابن موسى، فالبعض صور يعني هكذا، البعض توجيه، هذا بعض الأقوال في المسألة، أنه رسالة الإمام الرضا عليه السلام هي حقيقة رسالة والد الصدوق لولده. على كل إن هذا بحث مفصل يحتاج أنه واحد يبحث في كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا حقيقة، هل هو فقه منسوب للإمام الرضا أو غيره، على كل. ورسالة أبي إلي وغيرها من الأصول، دققوا يقول هذه نماذج، يقول كتاب الفقيه مو مثل بقية الكتب، هو يقول أنا ما أورد فيه كل حديث، لا، وإنما أورد فيه الحديث الذي يكون حجة بيني وبين ربي. يقول وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي، دققوا فيها العبارة الأخيرة، التي طرقي إلى هذا. أول شيء هي مصنفات مشهورة معروفة، النقطة الثانية الأساسية في هذه الكلمة شنو؟ يقول التي طرقي إليها، إلى هذه الكتب المشهورة، إيش؟ معروفة، يعني طرقها مشهورة إليها، في فهرس، معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي. وهذه العبارة من المحدث الأكبر نص على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفها، فالحاجة حينئذ نستدعي شنو؟ نبحث من المؤلف، أحسنتم، من صاحب الكتاب إلى الإمام المعصوم. ولم يكن هناك أي حاجة إلى طريق يدل على النسبة، أصلا ماكو داعي أنه الشيخ الصدوق يجيب سند أصلا، لأنه الكتاب إذا مشهور بعد ماكو داعي إلى أنه هذا الكتاب يصل إليه بالسند. الآن كتاب الكافي لما تأخذه تحتاج تحصل إجازة عن مود تستخرج منه الرواية مثلا، لا ماكو داعي. أحسن، مؤلف في الأصول. الآن كتاب، شوف دائما ننظر بالكافي مثلا، في زمن الشيخ الصدوق كتاب الرحمة مثلا سعد بن عبد الله ما يحتاج يأخذ له إجازة، لأنه الكتاب مشهور معروف متواتر النقل عن شنو؟ عن سعد بن عبد الله، فماكو حاجة للسند. لعد زين ليش يذكر السند الشيخ الصدوق؟ على المود باكر عقبه بعد فد 100 سنة فد 1000 سنة يجي فد عالم يقول هذه الأسانيد ضعيفة ورد بها الأحاديث، فيقول أنا أحط لكم سند، مو مشكلة، عمود لي تقولون هاي أحاديث مرسلة، لاحظوا. فلذلك يعني الشيخ الصدوق شوفوا تنبه إلى هاي الخطورة، هاي الوقوع، هذه الزلة العظمى حقيقة في الأحاديث، هذه التدقيق الزائد، الاحتياط الزائد. قالوا عليها كراحة طلاب النجف في إيران، جاي الأدعية كلها لدي
الصباح ما ثاني،
هذا بعد من الوسوسة الشيطان ووسوسات إبليس. إنا لله، وهذه من مآسينا حقيقة. زين، فلذلك الشيخ الصدوق خلى هذه الأسانيد للتبرك، لاتصال السند، لكي لا يقال أن كتابك مرسل، تعتمد المراسيل، يقول فضلوا هاي أسانيد، وإلا حقيقة الإسناد لا داعي له أصلا، ما يحتاج الشيخ الصدوق يجيب له سند. لاحظوا هذا من يقول؟ الشيخ السبحاني، مو فقط الشيخ السبحاني، سيد البروجردي رحمة الله عليه، وقلنا لكم كذلك الشيخ التستري أيضا، جماعة أبو المعالي الكرباسي أيضا، يعني جملة من أعلام الرجاليين، من المحققين الرجاليين. زين، قال فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق لكان البحث عن صحة طريق الصدوق إلى المؤلفين وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب المشهورة ونظائرها بحثا زائدا غير مفيد. يقول أصلا هذا البحث زائد مو مفيد أصلا ما ينتج لنا فد إنتاج. بحث علمي نعم مو مشكلة بس كثمرة ما يعطيك ثمرة. السند صحيح لو السند ضعيف لو السند موثق لو السند حسن ما يأثر. في كل الأحوال السند معتبر من الصدوق إلى صاحب الأصل إلى صاحب المصنف المشهور. بس يبقى عندنا فد إشكال بالأخير يقول المصنف. يقول الإشكال أنه شلون نميز أن هذا الكتاب مشهور في زمن الصدوق وهذا الكتاب غير مشهور. هسه ذني الأسماء الكتب اللي ذكرهن ذني كتب مشهورة فبها الحمد لله بينات. أما بقية الكتب شلون نميز أنها كتب مشهورة أو كتب غير مشهورة؟ فيحتاج إلى شوية يبحث ندقق نجيب قرائن أن هذا الكتاب مشهور ومن القرائن مثلا رواية جملة عديدة لهذا الكتاب مثلا هذه من أهم القرائن في تحديد أنه كتاب مشهور. بعد من القرائن مثلا أخذ الحديث أن هذا الحديث الوارد مثلا موجود في أكثر من كتاب متأخر. يعني مثلا حديث مستخرج من كتاب معاوية بن عمار تشوف هذا الحديث موجود في الصدوق في الفقيه وموجود في كتب الشيخ الطوسي وموجود في كتب الكليني وموجود في كتب المفيد وغيره. فهذا يكشف أن هذا الكتاب أيضا كتاب مشهور. فيحتاج أنه نحط ضوابط. بس المصنف ما راح يبحث عن هالمسألة. يقول هالمسألة حقيقة عويصة ويحتاج لها إلى لجنة خاصة تتبع المخطوطات وتتبع في المسائل. ها حقيقة بحث لحد الآن يعني ما مفتوح هذا البحث. شوف إيش قد مع أهميته هذا البحث جدا قليل من دخل فيه. زين. قال فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب المشهورة دققوا مو كل كتب الكتب المشهورة التي اعتمد عليها الصدوق مثلا ونظائرها بحثا زائدا غير مفيد. اللهم إلا في الكتب غير المعروفة التي يبقى نعم. يقول الفائدة وين تظهر في البحث في الأسانيد الصدوق؟ اللهم إلا في الكتب غير المعروفة التي لم تثبت نسبتها إلى مؤلفها. لو ثبت نقل الصدوق عنها فيه يعني في الفقيه يعني لو نقل منه نقل الصدوق عنها يعني عن هذه الكتب غير المعروفة فيه في الفقيه. يعني لو قلنا أن كتاب الفقيه كما فيه كتب مشهورة فيه كتب غير مشهورة وثبت أن الشيخ الصدوق نقلها عن هذه الكتب غير المشهورة في كتاب الفقيه فنحتاج أنه نبحث في أسانيد الصدوق إلى هذه الكتب غير المعروفة. هذا بالنسبة للشيخ الصدوق. الشيخ الطوسي أيضا إلى كلمة في التهذيب أنا أنقل بعض العبارة اللي مفيدة لنا تفيدنا في مطلبنا. شو يقول الشيخ الطوسي في التهذيب؟ قال أنا قطعت فقط العبارة اللي تفيدنا في مطلبنا. قال ثم أذكر الشيخ الطوسي الآن في مقام بيان منهجيته في كتاب التهذيب. شو يقول في بيان المنهجية؟ قال ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة. دققوا. يقول أنا أذكر في كتاب التهذيب شنو؟ أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك يعني في كل باب باب الطهارة يجيب أحاديثنا المشهورة. في باب الصلاة يقول أحاديثنا المشهورة في ذلك. لاحظوا هذا يكشف أن إذا كان الحديث مشهور ليش باعتبار أنه من كتاب مشهور. هذا الحديث مشهور ليش حديث مشهور؟ لأنه مستخرج من كتاب مشهور. فإذا سند الشيخ الطوسي أيضا إلى الكتب المشهورة هم لا داعي للبحث في أسانيد. فنفس الطريقة نفس الأسلوب. قال وإلى ذلك كان يميل السيد المحقق البروجردي رحمة الله عليه في درسه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة وبذلك يعلم وجه ما أفاده الشيخ الطوسي. شوف قرينة ثانية. الشيخ الطوسي في العدة شو يقول في عدة الأصول؟ يقول من تقديم رواية السامع على رواية المستجيز إلا فيما إذا روى المستجيز بإجازة أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط الترجيح. يقول الشيخ الطوسي إذا يقول إجتنا رواية عن طريق السماع وجدنا رواية بالإجازة يقول فأيهما الأصل؟ يقول نقدم رواية السماع. لكن هذا الترجيح لرواية السماع يسقط. هذا الترجيح إذا كان المستجيز يقول أنا جبت لكم إجازة لأصل مشهور يقول حينئذ بعد ما يصير ترجيح لرواية السماع على الإجازة. لاحظوا باعتبار أنه هذه الإجازة شنو ثانوية لا اعتبار بها. وبذلك يمكن أن يقال أن البحث عن طرق الشيخ الطوسي أيضا إلى أصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفها بحث زائد غير مفيد بهذه القرينة والقرينة اللي جبت لكم إياها من كتاب التأديب. فلا وجه لعد الحديث ضعيفا أو حسنا لأجل ضعف طريقه أو عدم ثبوت وثاقة مشايخ إجازته إلى هذه الكتب المشهورة. نعم الكلام في تشخيص هذا قلنا هاي الإشكال الأساسي، شلون نشخص أن هذا الكتاب مشهور وهذا الكتاب غير مشهور. نعم الكلام في تشخيص حال هذه الكتب المشهورة من حيث ثبوت انتسابها إلى مؤلفها وعدمه لولا الإحراز. ولكن مع ذلك هذا إذا مثلا هسه الآن راح يصير عندنا هيك البحث، إذا شخصنا أن هذا كتاب مشهور فطريق الصدوق والشيخ الطوسي إليه لا داعي للبحث في السند. أما إذا ما شخصنا ما صار عندنا اطمئنان أن هذا الكتاب مشهور ما حصلنا القرائن، فيدخل إجازة هذا الكتاب في القسم الثالث، راح يدخل إجازة هذا الكتاب في القسم الثالث. لاحظوا شلون؟ فراح يصير بحث ترتيب. أول شيء المصنف، وبحقيقة طريقة المصنف جيدة هنا في هذا البحث، أولا ما تبحث طريق الشيخ الصدوق إلى الكتاب، مشهور هذا الكتاب أم لا؟ إذا ثبت فبها، إذا ما ثبت فننتقل إلى المرحلة الثانية ونقول إجازة الشيخ الصدوق، استجازات الشيخ الصدوق إلى هذا الكتاب الذي لم تثبت شهرته. ما أقول كتاب غير مشهور، الكتاب الذي لم تثبت عندي شهرته، احتمال هو كتاب مشهور بس أنا ما ثبت عندي أنه مشهور في زمن الشيخ الصدوق، حينئذ أحول إلى القسم الثالث. هذا القسم الثالث همات مفيد في شنو؟ يفيد في أن المجيز ثقة، راح يجينا إن شاء الله. يقول الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث انتسابها يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام عنه. قال المحقق التستري في الهامش، ذاكرين قاموس الرجال جزء الأول صفحة 60، بس أنا لما راجعته لقيته صفحة 77 بالحقيقة مو 60، هو قاموس الرجال هو مطبوع طبعة واحدة قديمة، طبعة 1397 للهجرة قديمة، يعني صار له مطبوع يعني قرابة 8 تقريبا 40 سنة، قبل 40 سنة مطبوع، يعني ما شفت طبعة حديثة لقاموس الرجال حد الآن للأسف. زين قال المحقق التستري لو كنا نعرف الأصول المشهورة والمصنفات المعروفة كما يعرفها القدماء كالقدماء، يعني كما يعرفها القدماء، حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها علماء الرجال المتأخرين بالإصطلاح الحادث المتأخر، فإن أكثر رواتها، هذا بالتستري هيك العبارة مو الوسط، فإن المصنف ناقله بالمضمون تقريبا، فأنا أبين العبارة اللي شوفتها في القاموس، فإن أكثر رواتها أو الموجود الوسط مشايخ إجازة، وأكثر أحاديثه حديث الكافي مو أحاديثها، وأكثر أحاديثه مأخوذة من مصنفات أصحاب الأئمة عليهم السلام وأصولهم، وذكر سائر المشايخ لعد شنو فائدتهم، يقول لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدا أصحاب طريقة أصحاب الحديث. كالمفيد مثلا، هو تشوف العبارة هنا كالمفيد في إرشادي عند الأخذ من الكافي، بس العبارة اللي موجودة في القاموس هكذا، كالإرشادي في الأخذ من الكافي، كالإرشاد يعني كتاب المفيد في الإرشاد، كتاب الشيخ المفيد الإرشاد لما يأخذ الأحاديث من الكافي يجيب سلسلة السند، مع أن هاي سلسلة السند من الشيخ المفيد ماكو حاجة إلى ذكرها، بس هاي من باب طريقة أهل الحديث، أصحاب الحديث كانوا شنو يجيبون الأسانيد، وإن كانوا أنه يعتبرون ذكر الأسانيد شنو هو بحث زائد، ولكن من باب التبرك باعتبار يقول أنا واحد من سلسلة الأحاديث، عمد لا ينقطع السند، لا يقال أن هذا الكتاب شنو كتاب مرسل كما يقال في تفسير العياش الآن، تفسير العياش مليان كان بالأسانيد، كل أسانيد فيه، اجى البعض وشنو قال هذه الأسانيد لا حاجة لها، لا حاجة لها باعتبار أنها مأخوذة من كتب مشهورة، فإجوا المتأخرين أصحاب الوسوسة قالوا أن هذا التفسير خلاص ضعيف شيء لحط على كتب. شوفوا التغير، هذا اللي حذف الأسانيد كان يتصور يقول ماكو داعي هاي السند اختصره باعتبار أنه مأخوذ من كتب مشهورة، ما هاي السند ما أسانيد ما بيها فائدة في ذكرها، ها ما يدري ما يتصور ما كان متصور انه يجي بعد 1400 سنه بعد 1000 سنه يجي واحد ويقول شنو مثلا مجموعه من مثلا من العلماء غفر الله لهم يقول مثلا ان هذه اسانيد محتاجيها ولولا الاسانيد لهذه الروايات نعتبرها ضعيفه ولا نعتمد عليها ولا تعتبر حجه. خو نور الثقلين كتاب متأخر مو مثل كتاب تفسير. نور الثقلين هو جامع للأحاديث. لاحظوا شلون جامع للأحاديث اللي ترتبط في التفسير. أما تفسير العياش هو تفسير روائي متقدم. يعني حقيقة متقدم على الشيخ الكليني محمد بن مسعود العياشي. طبقة أعلى من طبقة الشيخ الكليني. لكن الآن عند العلماء المتأخرين يعتبرون شنو؟ كتاب يعني لا احتجاج به، لا يحتجون به، ليش؟ باعتبار أن أسانيده ساقطة. لاحظوا المشكلة اللي وقعنا فيها وين؟ قال كالمفيد في إرشاد عند الأخذ من الكافي والصدوق في غير فقيه، في غير فقيهه، لأنه شيخ الصدوق في غير كتاب الفقيه يذكر الأسانيد، بينما في الفقيه لا، يبدأ بأول السند بصاحب المصنف. والشيخ كذلك في الجزئين الأولين من استبصاره، لكن للأسف في ضياع تلك الأصول والمصنفات. إذا موجودة الأصول والمصنفات خود نميز هذا كتاب مشهور وهذا كتاب غير مشهور. انتهى كلام التستري. الآن توضيح من المصنف. أما استثناء الفقيه لما عرفت من أن الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا اسم الشخص الذي أخذ حديث عن كتابه، ولا يذكر مشايخ الإجازة إلا في خاتمة الكتاب المسمات بالمشيخ. وقد عرفت أن البحث عن طرق الشيخ الصدوق غير مفيد، غير مفيد، ما به ثمرة، ما به ناتج، لأن الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة. أما استثناء الجزئين الأولين من الاستبصار ليش؟ فلأن الشيخ سلك فيهما على غير النحو الذي سلكه في بقية الكتب. قال في آخر الاستبصار: وكنت سلكت في أول الكتاب، أي الاستبصار، إيراد الأحاديث بأسانيده، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد. شوف لاحظوا جملة، مو كل الأسانيد، يقول أورد جملة من الأسانيد. أكثر أسانيدي موجودة في الفهرست، بس بعض الأسانيد أذكرها في المشيخة. ولذا شوفوا سيد البرجوردي قال إذا تشوفون أنه سند الاستبصار ضعيف وسند الشيخ الطوسي في الفهرست قوي ثقة صحيح، أخذوا بسند الشيخ الطوسي في الفهرست. وهذه من الطرق الجمع. قال على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة بعض الأسانيد التي يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته، يعني نفس طريقة ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام، إلى أن قال فما ذكرت عن محمد بن يعقوب الكليني إلى آخره. والحاصل أنه لو كانت نسبة الكتب التي أخذ منها الحديث إلى مؤلفها مثل نسبة كتاب الكافي أو أدوان لما دلت الاستجازة على وثاقة مجيزها. ما تفيد أنه المجيز ثقل ولا، باعتبار أنه السند لا داعي له. نعم، بس الفائدة هنا تظهر. وأيضا لما ضر عدم وثاقة شيخ الإجازة فضلا عن كونه مشكوك الوثاقة بالنقل عن هذه الكتب. لو اعتقدنا أنه ضعيف يقول ما يضر، لو اعتقدنا أنه مجهول الحال ما يضر، باعتبار أن السند للتبرك مذكور فقط. كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفي أو أقل منها بقليل. وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة، طرق الصدوق إلى كتبه نقلها في الفقيه غير مفيدة، إلى أن البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة في كتاب الفقيه خصوصا، مو كل كتب الشيخ الصدوق، في خصوص كتاب الفقيه. ووافقنا في ذلك المحقق التستريسي. والعبارة شلون أقراها؟ مرة أقراها هكذا: ووافقنا المحقق، مفعول به. إذا قرأنا محققة مفعول به، يعني منو اللي وافقنا المحقق؟ يعني نحن وافقنا المحقق التستري. يعني هاي الفكرة مأخوذة من المحقق التستري، احنا وافقنا فيها هذه الفكرة كلام المحقق التستري، وهذه الطريقة هي الصحيح لازم يجي نقرأ. أما إذا قرأنا هكذا ووافقنا في ذلك المحقق التستري، هذا اشتباه. المحقق هل المحقق أقدم وهذه الفكرة أقدم من فكرة المصنف؟ المصنف أخذ الفكرة من المحقق التستري لا العكس. زين؟ قال ووافقنا في ذلك المحقق التستري حيث قال بل يمكن ووافقنا ووافقنا نحن المحققة. إذا قرينا المحققة بالفتح أما قرينا بالرفع لا خطأ اشتباه. حيث قال بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في طرق الصدوق. تشوفون مثلا العلامة الحلي يجي يقول طرق الصدوق ويقول طريق إلى فلان صحيح إلى فلان حسن إلى فلان ضعيف في جامع الأردبيلي نفس الشيء في فلان في أغلب الكتب الرجالية للعلماء المتأخرين يتعرضون إلى طرق الشيخ الصدوق ويبينون أن هذا الطريق صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا إلى آخره. يقول هذا ماكو داعي له أصلا هذا التفصيل لا داعي له في كتاب الفقيه. بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في طرق الصدوق من قبل المتأخرين من زمان العلامة وما بعده حيث إنه صرح في الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب وأن الكتب في نفسها مشهورة فلا داعي في البحث أن هذه السند هذا السند من الصدوق إلى المؤلف معتبر ضعيف حسن إلا اللهم كبحث علمي فقط ثمرة علمية يعني من هذا الباب نعم يعني نقول من باب التدريب تطبيق نجي نبحث نقول هذا السند الصدوق إلى صاحب المصنف مثلا ضعيف لو لا نقول ضعيف بس نعتقد أنه ضعيف سندا بس هو من باب الحجة نقول معتبر حجة من باب الاحتجاج نقول معتبر. وقد عرفت منا ما ذكره سيد المحقق البرجردي في درسه. وأما التهذيبان فلو كنا متمكنين من تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها عن غيرها إذا نشخص أن هذا الكتاب مشهور أم لا شو نعرف أن هذا الكتاب مشهور قلنا واحدة من الطرق شنو هل ما يذكرها المصنف واحدة من الطرق أن هذا الكتاب مروي عن طريق الأجلاء والمشهورين وجماعات من الرواة كما هو الحال مثلا فيما نقل عن سهل بن زياد فإن النجاشي أو الشيخ الطوسي الآن تشكيك من عندي قال في حق كتابه رواه عنه جماعة أو جماعات يمكن أصور جماعات مو جماعة جماعات روا عنه هذا الكتاب فهذا الكتاب بعد يصير مشهور لو ما يصير مشهور كتاب مشهور. الطريق الثاني المعرفة أن هذا الكتاب مشهور أم لا أنه نجد أن هذا الحديث المستخرج من هذا الكتاب مروي في غير كتاب غير واحد من الكتب هذا الحديث المستخرج من هذا الكتاب المشكوك شهرته مروي في غير واحد من الكتب المتأخرة مثلا الحديث المستخرج من كتاب معاوية بن عمار مثلا تجده موجود في الكافي والتهذيبين والفقيه فهذا هم نوع شنو بيان بيان أن هذا الكتاب مشهور. بعد من الطرق أن هذا الكتاب عرض على الأئمة أو مدح من قبل الأصحاب من فقهائنا المتقدمين هذه من الطرق. وبهذا مثلا نقول مثلا كتب الفضل بن شاذان مشهورة باعتبار وصل فيها المدح من الإمام العسكري كتاب يونس بن عبد الرحمن مثلا كتاب الحلبي كتاب سليم المعروض على ثلاثة من الأئمة الإمام زين العابدين الإمام الباقر الإمام الصادق عليه السلام عليهم السلام ها وما يوثقوا بالأخير ايش تريدون بعد ما أدري حقيقة هاي أكو فد واحد كان كاتب من علماء السنة فد كتاب شنو هو كتاب اسمه تلبيس أو إيه تلبيس إبليس يعني من وسوسات إبليس أحيانا هسه ما أريد أقول هذا من هذا الباب بس يعني ها ما أدري الآن مو في بالي حقيقة ما أدري شنو أي يعني هيك تلبيس إبليس تلبيسات إبليس هيك فد كتاب هيك أكو فد كتاب اسمه هاي حق تحقيق الوسواسات الزايدة تخرجنا حقيقة عن الموضوعية حتى في البحث.
يقول قال سليمان قلت يا سلمان وهذا الكتاب أصلا ساقط عن الاعتبار.
قائله أولى بالسقوط حقيقة.
أي والله.
زين قال لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة الشيخ الطوسي حتى صارت سببا لتقسيم أحاديثهما. هاي الفاجعة حقيقة نجي نشق نقول أحاديث التهذيب فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الموثق. هاي بسبب شنو؟ بسبب هذا. إن أحسن الظن بصاحب التقسيم بسبب شنو؟ عدم تمييز الكتاب المشهور الذي استخرج منه الشيخ الطوسي والكتاب غير المشهور. أما إذا حلينا المشكلة قلنا يا أهل العلم، هذه الكتب أسماء هذه الكتب هي كتب مشهورة اعتمد عليها الشيخ الطوسي، وهذه الكتب غير مشهورة. إذا فرقنا وميزنا حلينا جملة كبيرة من المشكلة حقيقة. قال لأن جميع الوسائط بينه وبين الشيخ الطوسي وبين صاحب الكتاب أو صاحب الأصل في الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب الغير وأصله، ولكنه يقول هذا التمييز، تمييز الكتب المشهورة عن غيرها، لكنه أمنية لا تحصل، أمنية لا تحصل إلا بالسعي الجماعي في ذلك المجال. أنه نسعى هسه هذا الجيل يمكن ما صار، يمكن في الجيل الثاني في الجيل الثالث يصير، بس لازم نبدي في خطوات في هذه المرحلة، نركز حالنا في قراءة المخطوطات وفي متابعتها وفي متابعة الكتب على المدى، نسوي الحل يسمون في عصرنا مثلا في العصور الجاية مثلا إن شاء الله. قال لكنه أمنية لا تحصل إلا بالسعي الجماعي في ذلك المجال وقيام لجنة بالتحقيق في المكتبة. جزاه الله خير، نصيحة مهمة حقيقة، إن شاء الله نلتزم بها. القسم الثالث، إذا أجاز الكتاب، نقرأ هذا لأنه نخلص إن شاء الله. إذا أجاز الشيخ الإجازة رواية كتاب، بس مو كتابه، مو كتابه مشهور، كتاب غير مشهور أو مشكوك الشهرة، كتاب غير مشهور أو كتاب مشكوك الشهرة، لاحظوا لم تثبت نسبته إلى مؤلفه، واقعا لم تثبت أو شكا، يمكن هو واقعا كانت مشهور بس الآن عندنا غير مشهور. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز، ولا شك أن تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، إذ لولاه لما ثبتت نسبته إلى المؤلف، وبدونها وبدون هذه الإجازة لا يثبت الكتاب ولا محتواه من السند والمتن. يعني تعقل هسا الآن يجي مثلا أنت أفرض الآن تصور نفسك الآن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ده يجمع الأحاديث، يجي فد واحد شخص على قولتهم مهتلف، ها يقول له تفضل شيخنا الطوسي هاك هذا كتاب اعتمد عليه وانقل من عنده، يقول هذا كتاب منه؟ كتابك؟ لا، يقول هذا كتاب لي مثلا محمد بن مسلم، باوع الكتاب الشيخ الطوسي، قال هذا مو معلوم أنه كتاب محمد بن مسلم، منين إجاك؟ يقول أنا ماخذ إجازة عن إجازة عن إجازة إلى أن يصل محمد بن مسلم. هل معقولة أنه الشيخ الطوسي هل من السذاجة والعياذ بالله أنه يأخذ الكتاب هكذا وينقل من عنده أحاديث يخليها مصدر إلى الشيعة يعتمدون فيها ويستخرجون الأحكام ويستخرجون فيها الأخلاق ويستخرجون فيها العقائد؟ معقولة يعني واحد ينسب للشيخ الطوسي هذا الأمر وهو شيخ الطائفة؟ يعني ممكن أم لا؟ أن هذا جدا بعيد هذا التصور. الشيخ الطوسي يعتذر من عنده يقول له نعم إذا أنت ثقة عندي وشيخك ثقة عندي وشيخه ثقة عندي أنا أخذ هذا الكتاب، أما إذا كتاب مو مشهور مو معلوم النسبة إلى محمد بن مسلم وأنت ما نقلته وأنت مو ثقة وشيخك مو ثقة وشيخك مو ثقة أنا ما أخذه. مسألة مو اعتباطية، خصوصا مع وجود الوضاعين مع وجود الدساسين في ذاك في تلك الأزمنة. أما نجي نقول ها لا هذا ما يكشف عن أنه ثقة، نقول يعني مولانا يعني الشيخ الطوسي هكذا كان اعتباطي كما البعض يقول، البعض يجي ينسب للشيخ الطوسي يقول كان اعتباطي، نظرية الاعتباطية سامعين بها؟ يطلع إذا أنت هيجي تنسب للشيخ الطوسي هذا المعنى، فيجي وفد واحد ممن يتسمى بالعلم وينسب للشيخ الطوسي يقول كان اعتباطي، ماكو مشكلة. هاي من الآثار من سلبيات هذه المقولة. إذا واحد ينكر كون أن شيخ الإجازة ثقة عند المستجيز، هاي بالأخيرة من التوالي الفاسدة، يجي واحد ينسب للشيخ الطوسي ويقول كان اعتباطي. فعلا أنت تقول اعتباطي بكلامك هذا، أنت تقول أن الشيخ الطوسي اعتباطي. وعادت الإجازة إلينا أمرا لغوا، فلو كان توثيق المستجيز أو ثبوت وثاقة المجيز عند المستجيز كافيا، مستجيز عن الشيخ الطوسي والمجيز هذا، فرضنا صورنا شيخ يجي ويتقدم له كتاب مو مشهور، فلابد أن يكون ثقة عند منه، عند الشيخ الطوسي اللي هو المستجيز. يقول فلو كان توثيق المستجيز يوثق منه شيخ الإجازة له، أو ثبوت وثاقة المجيز في هذا الفرق في هذا القسم عند المستجيز كافيا لنا، نأخذ بالرواية، وإلا فلا يمكن الاطمئنان بها. وباختصار إن الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ومؤلفيها لا غير. وهذه النسبة لا تحصل إلا بتحصيل الوثاقة، وثاقة أصحاب المشايخ. ولا يتحقق هذا الهدف وهو إثبات النسبة إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا بعد واحد ثقات يعتمد على قولهم. فلو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز لما كان للاستناد إليه أي فائدة. أنا أصوركم مثال الآن واقع له. أفرض هسه الآن أفرض السيد الخوي عنده كتب مشهورة عديدة، كتب مشهورة صح لولا، هاي شرح العروة الوثقى التنقيح وغيره وغيره، ها الكتب مشهورة، يحتاج إلى أن نجي نبحث أنه هذا حقيقة صادر من السيد الخوي أم لا، كتاب مشهور. لكن يجي فد واحد تلميذ، فد واحد عمامة لابس على رأسه ويقول أنا تلميذ للسيد الخوي، مو معلوم هم منه السيد الخوي، تلاميذ السيد الخوي، يجيب لنا كتاب يقول هذا تقريرات بحث السيد الخوي، فضله وطبعوه، يقبلون من عنده لو ما يقبلون من عنده، وهو مو معروف أنه من تلاميذ السيد الخوي،
ما يقبلون،
ما حد يقبل من عنده. إذا مثلا المرزا الغروي رحمة الله عليه جاب للمطبعة قال تفضلوا هاي تقريراتي للسيد الخوي، الشيخ الفياض مثلا يتفضلوا هاي تقريرات السيد الخوي مثلا، يقول للمطبعة تفضلوا، يأخذون من عنده لولا يأخذون هم الممنونين. بس يجي فد واحد نقول في عصر السيد الخوي كان شيبة وكبير في العمر، بس مو معروف أنه من طلبته، مو مشهور، يأخذون من عنده لولا. إذا هاي الحالة من قبلها في زمننا الآن، وهذا الزمن هم مو روايات، كتب فقهية آراء فقهية أكثر ما تكون، فكيف بذاك الزمان، كيف بذاك الزمان اللي كثرت فيه الدساسة والوضاعة وكان يدققون بحيث يخرجون من البلاد إذا يروي عن ضعيف. حقيقة ما أدري شلون واحد أقول أكثر من هذا. قال وبالجملة الفائدة العليا من ذكر الطريق في المشيخة هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها إثباتا لا غبار عليه، وهذا الهدف لا يتحقق عند المستجيز إلا بكون شيخ الإجازة ثقة. وليؤلم القلب حقيقة، يؤلم القلب البعض لما تقول شيخ الإجازة يدل على الوثاقة يضحك عليك يقول شنو هالسذاجة اللي عندك، شنو هالسذاجة عندك، هيجي يصوروك الآن، واقعنا الآن هيجي يصورون شنو ها، يقولهم هذا هو رأي المشهور، هذا هو رب مشهور إلا أصلا له، يجيبونه يجرحون حقيقة، يعني ما أدري قلبوا الموازين الآن بهذا التصوير حقيقة لينكر شيخ الإجازة حقيقة، ما أدري شو أقول فيه،
مو مشهور بين العوام، مشهور هذا بين العلماء،
أحسنت، هو يقول هاي طريقة العلماء، هاي طريقة العلماء يقولون ها معقولة الآن إذا تنقل تروح تنقل عن رواية بالإجازة لو بالسماع شنو الفرق؟ يقول مولانا كلامكم إشكالكم في القسم الأول كان مو صحيح بينا، أما نحكي عن قسم ثاني وأكو قسم ثالث. وبالجملة الفائدة العليا من ذكر الطريق في المشيخ هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها إثباتا لا غبار عليه، وهذا هو الهدف لا يتحقق عند المستجيز إلا بكون شيخ الإجازة ثقة عنده، إلا فلو كان مجهولا ضعيفا مطعونا بإحدى الطرق لما كانت هذه الاستجازة مفيدة. دائما صوروا هذا المثال، الشيخ الطوسي ويجي له فد واحد مو معروف يقول له تفضل هذا كتاب محمد بن مسلم، ومو معروف أن هذا كتاب محمد بن مسلم، يأخذ منه قطعا لا. وهذا هو ما يعني به يعنى به من أن شيخوخة الإجازة دليل على وثاقة الشيخ عند المستجيز، بل الماحوزي بينا سابقا ها الماحوزي شو يقول؟ بل أعلى درجات الوثاقة والعدالة. وربما هذا إشكال أخير من الشيخ التستري على قضية شيخوخة الإجازة. قال وربما يقال كما قاله الشيخ التستري في الجزء الأول صفحة 74 نقضوا بهذا المثال، قالوا هذا الشيخ إجازة ومضعف. تعال خلينا نشوف أكو جوابين، جواب ذكر المصنف وجواب ما ذكره احنا نذكره. وربما يقال كما قاله التستري بأن الحسن بن محمد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر عرفه النجاشي بقوله روى المجاهيل، روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا شنو؟ رأيت أصحابنا يضعفونه، ومات في شهر كذا سنة كذا، مع أنه من مشايخ الإجازة للتلعكبري أبو هارون التلعكبري وهو من شيوخ الطائفة. فشلون توفقون من جانب أن الأصحاب يضعفونه ومن جانب التلعكبري يأخذ إجازة منه، وأنتوا تقولون كل شيخ إجازة يعتبر ثقة عند المستجيز؟ شلون يصير هذا؟ هذا إشكال هذا مولانا. الشيخ التلعكبري يعتبر أن هذا ابن أخي طاهر ثقة عنده، غيره يعتبره ضعيف، من باب التعارض صار. إيه هذا المورد نقول نسقط من باب التعارض، ولو قدمنا الجرح على التعديل ضعف هذا المورد بالخصوص، من ضعف القاعدة. هذا جواب المصنف. بس عندنا جواب ثاني أضبط، قال الشيخ في رجاله روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة كذا و300 إلى سنة 55. شوف دققوا كم سنة سامع من عنده الأحاديث، مو فقط أنه شيخ إجازة، شيخ إجازة وشيخ رواية أيضا. سمع منه سنة 327 إلى جيت، شوف دققوا في الزمن، إلى 55. يعني كم سنة تقريبا فارق الآن؟ 355 نقصها من 327 يعني إيش قد؟ 22 سنة سامع من عند الحديث. الله عليك 22 سنة متعرف أن هذا ضعيف، هذا وضاع، هذا مدلس. 22 تلعكبري شيخ الطائفة يسمع من عن شخص 22 سنة وبعدين يقولون مشكوك الضعف. قال لكنه لا ينافي ما ذكرنا لإمكان، بس يقول مو مشكلة العدو ذول. النجاشي يقول رأيت أصحابنا يضعفونه. يقول مولانا بس قبل النجاشي شنو قال؟ سبب التضعيف شنو؟ مبين ظاهر سبب التضعيف لأنه كان يروي عن المجاهيل أحاديث منكرة. شنو هي الأحاديث المنكرة عند ذاك الزمان؟ واحد يروي عن كرامات الأم يعتبروه حديث منكر، روي شوية بشبهة الغلو، تفويض، الجبر، يعتبروا شنو حديث منكره. مو خول النجاشي دقق في عبارته شو يقول؟ هذا الجواب الثاني اللي ما ذكر المصنف، ان هذا التضعيف ساقط من الاساس بقرينتين. القرينه الاولى قرينه داخليه باعتبار ان النجاشي قال روى عن المجاهيل احاديث منكره، مما يكشف ان التضعيف بسبب الروايه عن المجاهيل خصوصا الأحاديث المنكرة، المنكرة في ذاك الزمان، يمكن الآن البديهية في زماننا تكون. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية أن التلعكبري روى عنه 22 سنة ولا يعقل أن يكون ضعيفا في هذه المدة ولا يعرف بذلك الشيخ التلعكبري وهو شيخ الطائفة وفقيهها وصاحب الحديث رئيس المحدثين في وقته. لكنه لا ينافي ما ذكرنا لإمكان الشيخ. قلنا المصنف يعطي الجواب الأول وهو أنه من باب التعارض، لكنه لا ينافي ما ذكرنا لإمكان ثبوت وثاقته عند المستجيس وضعفه عند الغير كما لا يخفى. فلو كان ثبوت وثاقته عند المستجيس كافيا لنا ما لم، فالمصنف بالأخير يعطينا هالقاعدة، هالقاعدة يقول إذا شيخ الإجازة يكون ثقة عند منه، عند تلميذه، عند المستجيز، إلا اللهم إذا ثبت الضعف كما هو في هذا المثال ابن أخي طاهر. وإحنا قلنا أصلا هذا المثال هم لم يثبت فيه الضعف بقرينتين، نأخذ بالحديث إذا وقع في السند وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين.